بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من تيسير رب العباد بشرح لمعة الاعتقاد، وهو شرحنا لكتاب الحافظ العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى، الذي ذكر فيه جملة من مسائل معتقد أهل السنة والجماعة. وقد وصلنا معكم إلى صفة من الصفات الفعلية الخبرية التي دلت النصوص على إثباتها، وهي قول المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى يحبهم ويحبونه. هذه الصفة أو هذه الآيات فيها إثبات صفة الحب لله عز وجل، وهي من الصفات العظيمة التي دلت النصوص على ماذا؟ على إثباتها، وأنها صفة فعلية لأنها تتعلق بمشيئته جل وعلا، فهو يحب من يشاء ويبغض جل وعلا من يشاء كذلك. ومن الصفات الخبرية لأن النصوص من الكتاب والسنة دلت على ماذا؟ على إثباتها. وهذه الصفة أيها الإخوة وردت في آيات كثيرة من القرآن، ومن تلك الآيات قوله جل وعلا يحبهم ويحبونه. فهنا نسب المحبة إليه جل وعلا فقال يحبهم، فدل على قيام صفة المحبة به. والله جل وعلا في القرآن ذكر في آيات كثيرة أنه جل وعلا يحب المقسطين، كما قال جل وعلا إن الله يحب المقسطين، وقال جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، والله جل وعلا قال كذلك إن الله يحب التوابين ويحب ماذا؟ المتطهرين. وقال جل وعلا في آيات كثيرة مبينا أو ناسبا إليه جل وعلا وإلى نفسه العلية صفة المحبة يحبهم، إن الله يحب ويحبهم ويحبونه. كل هذه المفردات فيها إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. وقد تنوعت الآيات في القرآن في إثبات هذه الصفة العظيمة. وأما من السنة النبوية فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديث كثيرة إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، ومنها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يدي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وذكر بعد ذلك أنه علي رضي الله تعالى عنه في حديث غزوة الخندق. الشاهد من هذا الحديث أيها الإخوة، وقد رواه البخاري في صحيحه، وهو قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأثبت كما في حديث البخاري ومسلم أثبت النبي عليه الصلاة والسلام المحبة من العبد لربه، وأثبت كذلك محبة الرب والله جل وعلا لعبده، فقال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وحديثه كذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب العبد التقي الغني ماذا؟ الخفي. وأشرح منه كذلك ما جاء عنه جل وعلا في الحديث القدسي إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه الله جل وعلا، ثم ينادي ملائكته وجبريل وأهل السماء الشاهد قوله إن الله يحب فلانا فأحبوه. أما الإجماع أيها الإخوة فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، ونقل كذلك غيره من أهل العلم، إجماع أهل السنة والجماعة على إثبات صفة المحبة لله جل وعلا لعباده المؤمنين ومحبتهم له جل وعلا، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لماذا؟ لله. وقد ذكر أن أئمة السلف وعلماؤها أجمعوا على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين، وهذا أصل دين إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام. وجاء عنه كذلك قوله: والذي جاء في الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة وعليه مشايخ المعرفة وعموم المسلمين، أن الله يحب ويحب. فأثبت رحمه الله تعالى المحبة من جهتين، والله جل وعلا يحب الأعمال ويحب من يقوم بها. وهذه الصفة، صفة المحبة أيها الإخوة، مما خالف فيها أهل البدع من المعطلة وغيرهم، فلم يثبتوها وحرفوها وأولوها، وتنوعت مقالات أهل البدع فيها إلى عدة أقوال. قول أول: من أنكر صفة المحبة إنكارا كليا فقال إن الله لا يحب ولا يحب أيضا جل وعلا. القول الثاني: من أثبت صفة الحب لكنها من العبد لربه فقال إن الله لا يحب ولكنه جل وعلا ماذا؟ يحب. القول الثالث ما ذهب إليه الأشاعرة وغيرهم من تحريف صفة المحبة بأنها إرادة الإحسان، فقالوا إنها ماذا؟ إن المراد بالمحبة هنا هي إرادة ماذا؟ الإحسان. والرد عليهم أيها الإخوة من عدة جهات. الجهة الأولى أن تفسير المحبة بإرادة الإحسان هو تفسير يخالف ظاهر ماذا؟ يخالف ظاهر النصوص، فإن النصوص أثبتت صفة المحبة، والعرب تميز بين الرضا وبين المحبة، فالرضا شيء والمحبة ماذا؟ شيء آخر ماذا؟ تماما. الوجه الثاني أن هذا التفسير أيها الإخوة لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته، وما جاء كذلك عن سلف هذه الأمة أنهم فسروا ماذا؟ أنهم فسروا المحبة بأنها إرادة الإحسان، أو فسروا المحبة بأنها إرادة ماذا؟ الرضا ونحو ذلك. الوجه الثالث أيها الإخوة أن يقال أن المحبة أيها الإخوة مما دلت النصوص على إثباتها، وتأويلها أو تحريفها بهذا المعنى يستلزم عليه لوازم باطلة كثيرة. من تلك اللوازم أيها الإخوة أنهم زعموا أن إنكار صفة المحبة أو تحريف صفة المحبة سببها، قالوا إن المحبة فيه ميل من المحب إلى المحبوب، وهذا الميل يستلزم ماذا؟ النقص، والله جل وعلا منزه عن هذا النقص. فنقول لهم: كذلك إرادة الإحسان يستلزم كذلك فيها ميل من ماذا؟ من المحبوب، من المريد إلى المراد له، وهذا أيضا نقص في حق الله جل وعلا. ثم إن من يقول إن المحبة يستلزم إثباتها التشبيه، فكذلك نقول إرادة الإحسان يستلزم منها التشبيه، فكما أن الله جل وعلا يريد فكذلك المخلوق يريد، فقالوا: لا، إن إرادة الله تختلف عن إرادة المخلوق. فنقول: كذلك محبة الله جل وعلا لعباده تختلف عن محبة المخلوقين لربهم، فهي محبة تليق به جل وعلا وحده دون ما سواه. ثم الوجه الرابع أن العرب أيها الإخوة تعرف المحبة وتعرف معناها وتعرف كذلك لوازمها، وتفسير المحبة بالإحسان هذا من لوازم ماذا؟ المحبة، وليس هو المحبة. ففرق بين اللازم وفرق بين ماذا؟ بين المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي للمحبة معلوم. وقد ذكر أهل العلم أيها الإخوة قاعدة مهمة ذكرها ابن القيم وغيره أيها الإخوة، قالوا إن الصفات القلبية التي تقوم بالقلب يصعب أيها الإخوة حدها ويصعب ماذا تفسيرها. فكل واحد منا يعلم ما معنى ماذا المحبة كمعنى عام. والمحبة تختلف باختلاف الإضافة، فهي من جهة المعنى العام معلومة أيها الإخوة في لغة العرب، لكن من جهة الإضافة فتختلف. فمحبة الله لعباده تختلف عن محبة العباد بعضهم لبعض، ولله جل وعلا المثل الأعلى في ذلك. ولذلك لا يفهم هذا الذي ذكروه من يعني تشبيه محبة المخلوق بمحبة الله جل وعلا. فنقول في نهاية المطاف لله جل وعلا محبة تليق بجلاله جل وعلا، من لوازمها الإحسان إلى الخلق، ويعني من لوازمها الرضا عنهم، ومن لوازمها الإحسان إليهم، كل ذلك من لوازم المحبة وليس هو المحبة. والمحبة صفة ثابتة لله جل وعلا. من المسائل المهمة أيها الإخوة، وهذه سنشير إليها في شرح الواسطية، ولكن لا بأس أن نشير بها مدام ذكرنا المحبة. المحبة أيها الإخوة جاءت في النصوص لله جل وعلا مقيدة، فليست جميع مراتب المحبة هي ثابتة لله جل وعلا. فعندنا الحب وعندنا الخلة، هذه ثابتة لله جل وعلا. وأما الصبابة والعشق والغرام وغيرها، تقريبا المحبة عند العرب 9 أو 10 أنواع، فلا يثبت منها إلا ما دل النصوص على إثباته. وقد غال بعض الجهل فأثبت العشق فقال إنني أعشق الله وفلان عشيق الله ونحو ذلك، ولا شك على أن هذا باطل أيها الإخوة، ولا ينبغي، لأن العشق فيه تعد من المعشوق أو من العاشق تجاه المعشوق، وفيه كذلك نوع من الميل الذي قد يصل إلى الخلل والخطأ، والله جل وعلا منزه عن ذلك، فهو يحب المقسطين ويحب الصابرين ويحب المؤمنين ويحب عباده المتقين محبة تذيق بجلاله وعظيم سلطانه. قال وقوله تعالى غضب الله عليهم، وغضب الله ماذا عليهم، وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله تعالى كره الله ماذا انبعاثهم. هذه الصفة أيها الإخوة التي ذكرها المصنف هي من سلسلة الآيات والصفات الفعلية التي جاءت النصوص بإثباتها، ومن تلك الصفات الفعلية الخبرية التي يفعلها الله جل وعلا إذا شاء متى شاء كيف شاء. صفة ماذا الغضب لله جل وعلا. وقد دلت النصوص أيها الإخوة على أن الله يبغض ويكره ويسخط وينتقم جل وعلا ممن أغضبه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا ماذا عظيما. والله جل وعلا كذلك ذكر ذلك في قوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله أي ما أغضب الله وكرهوا ماذا رضوانه، وقوله جل وعلا كره الله انبعاثهم. إذن أثبتت الآيات الغضب، وأثبتت ماذا السخط، وأثبتت ماذا الكره، وكلها من الآيات التي تدل على إثبات صفة الغضب. صفة الغضب كذلك أيها الإخوة من الصفات الفعلية التي يفعلها الله متى شاء كيف شاء ماذا إذا شاء، وغضبه جل وعلا ذو حكمة بالغة وإرادة تامة جل وعلا بمن وقع عليه الغضب. وأما من السنة فقد جاء في ذلك عدة أحاديث، منها حديث الصحيحين أيها الإخوة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت ماذا أو غلبت غضبي. إذن قوله إن رحمتي إثبات صفة الرحمة، غلبت غضبي، وفي رواية سبقت غضبي. إذن هو جل وعلا يغضب بماذا؟ بما يشاء وكيف يشاء. وكذلك ما جاء في الصحيحين مرفوعا في حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري وأخرجه غيره كذلك، ومنه قوله إن الله إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، دل على أن الغضب يكون في وقت دون وقت، ودل كذلك على أن الغضب يتفاوت منه جل وعلا حدة وقوة من فعل إلى ماذا؟ فعل، بحسب ما تقتضيه مشيئته جل وعلا. قال ولن يغضب مثله أو بعده ماذا؟ قبض. لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده ماذا؟ مثله. وجاء في الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا من قوله إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك، إلى قوله أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. وجاء في مسلم من حديث عائشة كذلك إن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. وجاء في حديث المغيرة في الصحيحين كذلك من قوله إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات، قال وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة ماذا؟ المال. هذه الصفة أيها الإخوة مما دلت النصوص على إثباتها، وقد نقل ابن أبي العز أيها الإخوة وفي الطحاوية أو في شرحها للطحاوية، وذكروا كذلك الصابوني في عقيدته وهي كتابه عقيدة السلف، ونقل كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهؤلاء ثلاثة من العلماء نقلوا إجماع أهل السنة على إثبات هذه الصفة على الوجه اللائق بالله جل وعلا صفة فعلية ثابتة. والسلف أيها الإخوة أثبتوا الغضب وأثبتوا الكرب وأثبتوا السخط، وهو الغضب الشديد المقتضي لماذا؟ للعقوبة من الله جل وعلا. وهذه الصفة أيها الإخوة قد فسرها أهل السنة والجماعة وآمنوا بإثباتها، وأما أهل البدع فقد نفوا صفة الغضب لله جل وعلا. وسبب نفيهم لهذه الصفة قالوا إن الغضب هو غليان دم القلب طلبا للانتقام، وهذا المعنى أيها الإخوة لا يصح أن يقال في الله جل وعلا. ثانيا قالوا إن إثبات صفة الغضب يستلزم منها ماذا؟ يستلزم منها مشابهة الله جل وعلا بخلقه، وقد دلت النصوص على أن الله لا يشابه خلقه، فجعلوا غضب الله جل وعلا يشبه غضب المخلوق. وبعض أهل البدع كذلك قالوا إن إثبات صفة الغضب يستلزم منها الأوداج والعروق وانتفاخها ونحو ذلك، وقالوا إن هذا لا يليق بالله جل وعلا ولا يصح ماذا؟ إثباته له. والجواب عليهم من وجهين. الوجه الأول أيها الإخوة أن المسلم ينبغي له أن يسلم لأمر الله ولأخباره ويسلم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام ويعتقد صحته من دون أن يثبت النقائص والعيوب. فالنصوص دلت على الغضب وأنه حق، وأنه جل وعلا يغضب ويسخط، فهو جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وحديثا من خلقه، وهو جل وعلا يعلم عندما أثبت لنفسه الغضب ماذا يستلزم من ذلك، ويعلم ما يليق بذاته جل وعلا وما لا يليق، كما قال جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله ماذا؟ حديثا. والله جل وعلا كذلك بين على أنه أثبت لنفسه الغضب وبين اتصافه جل وعلا به، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام نزه ربه عن كل نقص عن كل نقيصة وعن كل عيب وعن كل منقصة في حقه جل وعلا. فلا يمكن أن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة الغضب له جل وعلا ويكون الغضب يستلزم كل ما ذكروه من نقائص وعيوب، ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويثبت الغضب صفة له جل وعلا، وهذا سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق وأعلم الخلق وأسلم الخلق وأعظم الخلق معرفة بالنصوص وما يليق بالله جل وعلا وما ينبغي له وما لا يليق. هذا جواب إجمالي. أما الجواب التفصيلي فهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من عدة وجوه. أولا أن يقال قولكم إن الغضب غليان دم القلب طلبا للانتقام هذا ليس بصحيح، فليس هذا هو معنى الغضب أصلا، بل قد يكون الغضب لرفع المنافي قبل وجوده فلا يكون هناك انتقام أصلا. من قال أن الغضب هو غليان دم القلب فقط فأنت قد تغضب غضبا ولا يصل إلى درجة غليان دم قلبك أصلا. ومن قال إن الغضب يستلزم منه حمرة الوجه هذا ليس هو الغضب، إنما هو هذا هو أثر ماذا الغضب. فمن أثر الغضب غليان دم القلب، ومن أثره كذلك يعني انتفاخ الأوداج واحمرار الوجه، هذا من آثار الغضب وليس هو معنى ماذا الغضب. فأنتم فسرتم الغضب بلازمه ولم تفسروه بحقيقته. ثانيا إن هذا التفسير وهو غليان دم القلب هذا فيما يتعلق بالمخلوق أصلا، فأنتم كيف أنزلتم يعني معنى الغضب للمخلوق فجعلته للخالق سبحانه وتعالى، فقلتم إن هذا الغضب الذي لله جل وعلا تفسيره هذا، نقول هذا التفسير للغضب إن صح، وإلا هو ليس تفسير الغضب هو أثر الغضب، إن صح هذا فهذا تفسير للمخلوق وليس ماذا للخالق. ثالثا أن قولكم إن الغضب إرادة الالتقام، هذه الإرادة أيها الإخوة ليست هي الغضب أيضا، فإرادة الالتقام تستلزم لوازم الغضب، وإلا فأنت تغضب وماذا وقد لا تنتقم. وهذا كثير، الواحد منا يغضب أيها الإخوة لكن لا يصل غضبه إلى ماذا إلى يعني الانتقام، فلأجل ذلك أصبح الانتقام من لوازم أو آثار الغضب. رابعا أيها الإخوة من فسر الغضب بهذا التفسير نظر إلى تفسيره من جهة المخلوق، وأما الخالق فهو يختلف في غضبه جل وعلا وفي كرهه وفي سخطه. فأصل هذا المعنى أيها الإخوة في حقيقته هو تشبيه الخالق بالمخلوق، وإلا من لم يتلوث بلوثة التشبيه لا يحتاج أيها الإخوة مطلقا لا يحتاج إلى يعني أن يثبت هذا الإثبات أو أن يأرد هذا المعنى له. والوجه الرابع الخامس أيها الإخوة أن هذا التفسير أيها الإخوة لم يعرف عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن غيرهم أنهم فسروا الغضب بأنه إرادة ماذا الانتقام ونحو ذلك. فعلى ذلك الغضب صفة لله جل وعلا ثابتة دلت يعني النصوص على إثباتها، وهو غضب يليق بالله جل وعلا ماذا يفعله بمحض إرادته ومشيئته وحكمته جل وعلا. قال ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل ماذا الآخر، حين يبقى أو ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء ماذا الدنيا. هذه الصفة أيها الإخوة هي صفة النزول لله جل وعلا. الآن المصنف رحمه الله انتقل إلى باب آخر، فهو قد ذكر لك جملة من الآيات على إثبات جملة من الصفات من خلال القرآن. الآن سينتقل بك المصنف رحمه الله إلى باب الأسماء والصفات، ولكن إلى قسم ماذا؟ إلى قسم السنة. وهذا يدلكم على أن أهل السنة والجماعة يذكرون الصفات وينوعون في إثباتها في النصوص، فالقرآن مصدر عندهم ثابت، وكذلك السنة مصدر من المصادر الشرعية الثابتة في إثبات ماذا؟ النصوص. قالوا من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء ماذا؟ تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء ماذا؟ الدنيا. النزول أيها الإخوة من الصفات الفعلية الثابتة له، فهو جل وعلا ينزل إلى الثلث الأخير من الليل، ولا يخفى عليه جل وعلا ماذا؟ شيء. وهذه الصفة أيها الإخوة وهي صفة النزول إلى السماء الدنيا دلت أدلة عليها، وهي من الصفات الفعلية الخبرية التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء كيف شاء كبقية أفعاله جل وعلا. وهذه الأفعال أيها الإخوة لا تستلزم أن تكون من جنس ما نشاهده من نزول المخلوقين أو نزول الأعيان، من حيث أنه يستلزم مثلا أن يفرغ المكان منهم، أو أنه يشغل مكانا ولا يشغل مكانا آخر، كما سنبين بحول الله جل وعلا. هذه الصفة أيها الإخوة دل عليها دليل السنة، ودل عليها دليل ماذا؟ الإجماع كذلك. وأما من السنة فالأحاديث تواترت على إثبات صفة النزول لله جل وعلا، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وغيره كذلك، أن الله جل وعلا ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر، وفي رواية النصف والثلثين، وتفرد بها مسلم، وجاءت في بعض الروايات إذا بقي ثلث الليل الآخر. فأحاديث النزول أيها الإخوة جاءت عن 29 نفسا من الصحابة، وقد أورد الأحاديث الإمام القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، ممكن أيها الإخوة أن ترجعوا إليها يعني بمواضعها. وأما الإجماع فقد نقل الآجري في الشريعة، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر معظم أئمة أهل السنة هذه الصفة من الصفات العظيمة التي دلت النصوص على الإيمان بها وعلى إثباتها، ولا يسع المسلم إلا أن يؤمن بها ولا يكيفها، لأن هذا هو الواجب ماذا؟ نحو صفات الله جل وعلا. هذه الصفة العظيمة أيها الإخوة وهي صفة النزول، كعادة أهل البدع والأهواء في إنكارها وعدم إثباتها وتحريفها ومحاولة لي أعلاق النصوص لتفسيرها بمعان لا تدل عليه ماذا؟ لا تدل عليه النصوص. فوقف أهل البدع تجاه هذه الصفة عدة وقفات. أما الجهمية والمعتزلة فقد أنكروا النزول أصلا من أساسه، وقالوا إن الله لا ينزل في الثلث الليل الأخير أصلا، واضح؟ قالوا بإنكار الصفة إنكارا ماذا؟ كليا، لأجل أنهم يرون على أنها أخبار أحد ولا يؤخذ بها في باب المعتقد أصلا، فهؤلاء أراحوا واستراحوا. القول الثاني أيها الإخوة وهو ما ذهب إليه الأشاعرة والماتوريدية وغيرهم من تحريف، وأنا لا أقول تأويل أيها الإخوة، أنا أقول تحريف، لأن التأويل منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم. وأما التحريف فهو ماذا؟ فهو مذموم كله، من تحريف صفة النزول بالدعاء المجاز فيها، وأن نزول الله جل وعلا كل ليلة ليس نزولا حقيقيا، ولكنه نزول إما أن يراد نزول رحمته أو نزول إحسانه أو نزول ملك من ملائكته جل وعلا. إذا جئنا أيها الإخوة إلى هؤلاء وقلنا لهم لماذا ذهبتم إلى هذا الرأي، قالوا أولا النزول أيها الإخوة إن أثبتناه لله جل وعلا شابه بذلك صفة ماذا؟ صفة المخلوقين، ونحن ننفي عن الله جل وعلا صفة ماذا؟ صفة النزول، حتى لا نشبه الله جل وعلا بخلقه. القول أو السبب الثاني، قالوا إن إثبات صفة النزول يستلزم منه خلو العرش منه جل وعلا، وأنه ينزل من علو إلى سفل، وهذا لا يليق بالله جل وعلا. والرد عليهم ثم أيضا أوردوا شبهة ثالثة، ولا أريد أن أطيل عليكم بالشبه، قالوا إن الليل يختلف من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، فلو أثبتنا صفة النزول لكان ثلث الليل في المشرق يختلف عن ثلث الليل في المغرب، فيكون هو جل وعلا في طول الوقت نازلا ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. الرد عليهم من عدة وجوه، وأنا أقول دائما أيها الإخوة حجج تهافت في الزجاج تخالها حق وكل كاسر مكسور. وأقول ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله إن ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير ماذا في العرفان. فنحن نقول كل هذا أيها الإخوة هي من تلبيس إبليس ومن تزيينه ومن شبهه التي يلقيها على أعداء الله جل وعلا، ممن طمس الله بصائرهم وأعمى أعينهم ويعني أزاغهم وأضلهم جل وعلا عن الطريق المستقيم القويم. وإلا السني والمؤمن والموحد لا يأتي في باله كل ما ذكروه من شبه ما هي إلا زخارف للقول للأسف الشديد ممن يزينها الشيطان لهم. وأما المؤمن الموحد فيؤمن بالنصوص ولا تأتي على باله تلك الشبه. الرد عليهم أيها الإخوة من عدة وجوه، أن يقال الوجه الأول أن نزول الله جل وعلا يختلف كيفا وصفة عن نزول المخلوق، فالمخلوق عندما ينزل ويتحرك هذا هو الذي يخلو منه المكان، وهذا الذي يستلزم أن يشغر مكانا دون مكان وأن يكون له حيز ونحو ذلك. أما الله جل وعلا فلا يمكن ولا يتصور أصلا في العقل الصحيح، ليس في العقول الكاسدة والعقول الفاسدة، لا يتصور أصلا أن يأتي هذا الظن في عقول أهل ماذا الإيمان. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أشار إلى مثل ذلك. الوجه الثاني أن يقال أن نزوله جل وعلا لا يناقض فوقيته، فهو جل وعلا ينزل وهو عال وهو مستو على عرشه جل وعلا، قال ابن القيم وفوقيته وعلوه من لوازم ذاته، ولا تناقض بين نزوله ودنوه وهبوطه ومجيئه وإتيانه وعلوه لإحاطته وسعة عظمته، وأن السماوات والأرض في قبضته، وأنه مع كونه الظاهر الذي ليس فوقه شيء فهو الباطن الذي ليس دونه ماذا شيء. والنزول والمجيء والإتيان والصعود والارتقاء كلها من الأفعال التي يفعلها جل وعلا وهو مريد لها، و فعله جل وعلا هنا فعلا حقيقيا يليق بجلاله جل وعلا وعظيم سلطانه. الوجه الثالث أن هذا التفسير بالنزول بأنه الرحمة أو الإحسان أو الملك لم يدل عليه أي دليل، لا من الكتاب ومن السنة ولا من ماذا من أقوال أهل العلم المعتبرين الذين فسروا النزول بأنه نزول حقيقي. فمن أين في كلام الصحابة أو في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو في كلام الأئمة من السلف الصالح أن النزول هنا نزول رحمته أو نزول يعني ملك من ملائكته. الوجه الرابع أن يقال أن التحريف أو هذا التأويل لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر المعنى الأصلي، لأنه متى يلجأ إلى التأويل؟ عند عدم إمكان المعنى الحقيقي. وأين الدليل أو أين المانع أن يكون نزولا يليق بجلاله جل وعلا حتى ننفي هذا النزول ونحتاج أن نفسره بأنه نزول رحمته أو نزول ملكه أو نزول إحسانه أو نزول ثوابه جل وعلا؟ وهذه من الوجوه القوية التي أشار إليها أهل العلم. من الوجوه كذلك أن يقال أن الحديث أيها الإخوة دل على معنى يبطل أن يكون المراد بالنزول نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته. كيف ذلك وأين؟ نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. أنا أسألكم سؤال، هل يمكن أن يقول الملك هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل يمكن أن تقول الرحمة هل من داع فأدعو له، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل يمكن أن يكون إرادة الثواب أو الإنعام إذا كانت هي مع النزول أن يقول الثواب أو الإنعام أو الرحمة هل من داع فأدعو له، هل من مستغفر فأغفر له؟ لا يمكن أبدا أن يقول ذلك لا ملكه، لا ملك من ملائكته، ولا رحمته، ولا ثوابه، ولا إنعامه. لا يمكن أن يقول هؤلاء هل من داع فأستجيب له، هل من ملك فأستغفر له. لا يمكن أن يقول ذلك إلا الله جل وعلا. إذن أصبح النزول هنا نزوله هو جل وعلا، لأنه هو الذي بيده أن يغفر وأن يتجاوز وأن يعني يصفح جل وعلا، لا غيره سبحانه وتعالى. الوجه الأخير الرحمة أيها الإخوة، إما أن تكون عينا قائمة بنفسها، وإما أن تكون صفة قائمة ماذا بغيرها. وهل يمكن للرحمة إذا كانت صفة قائمة بغيرها أن تقول من يدعوني فأستغفر له ومن يسألني فأعطيه؟ وإن كانت صفة من الصفات التي تلازم الذات فهي لا تقوم بنفسها، بل لابد لها من محل. ثم لا يمكن أن تكون أن لما يمكن للصفة بحال من الأحوال أنها تنزل وتقول وتغفر وتتجاوز، لأنه أي منفعة في صفة تغفر وتجاوز وتصفح وغير ذلك. ثم هذا القول أيها الإخوة كما ذكرنا لكم، وهو تفسير النزول بأنه نزول رحمته أو ملك من ملائكته، استلزم لوازم باطلة كما ذكرناها، لا يمكن معها إلا أن يكون النزول نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم أن يقال في النهاية حتى لا نضيل عليكم أن من قال إن النزول يكون في منطقة دون منطقة، هذه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام في شرحه على الحموية أطال النفس في الرد عليها أو الرد على هذه الشبهة، فلعلي إن شاء الله أن أرجئها في وقت آخر، ولكن سأشير إلى بعض الأجوبة فقط من أهل العلم في هذه المسألة. أما كون أن الليل يختلف من بلد إلى بلد فكيف يكون ينزل هنا وهنا، هذا يقال أيها الإخوة في حق المخلوق، لا يقال في حق من الخالق سبحانه وتعالى الذي هو خلق الكون وهو جل وعلا بيده كل شيء، والله جل وعلا قادر على أن ينزل هنا وينزل هنا وينزل هنا وينزل هنا وفي كل بقعة وفي كل مكان فيه ثلث الليل الآخر ويقول هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأقول له. القول بأن ذلك يستحيل هذا في حق المخلوق الذي يقول هذا القول، هذا يقيس الخالق بالمخلوق، ولأجل ذلك قال بهذا القول. نحن نقول إنه ينزل إلى السماء الدنيا وفي كل بقعة فيها ثلث الليل الآخر ويغفر المستغفرين، وينزل جل وعلا ولا يخلو منه العرش، وينزل جل وعلا وهو في علوه مستوي على عرشه. ثم في النهاية هذا الاستشكال أيها الإخوة لم يستشكله الصحابة أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه هو الذي قال لهم ذلك، وهم يعلمون على أن ثلث الليل الآخر يختلف من بلد إلى بلد، ولم يأتي لنا ولا عن صحابي واحد أنه استشكل وقال يا رسول الله كيف يكون ثلث الليل هنا في الشرق يختلف عن الغرب، فكيف ينزل ربنا هنا وينزل ربنا هنا. دل على أن هذا الإيراد أصلا من إيراد أهل البدع والأهواء، وليس مما كان عليه صحابة هذه الأمة من الإيمان بالنصوص وعدم تحريفها أو تأويلها أو إبطالها أو إجرائها على عدم ظاهرها مما عليه أهل البدع والأهواء. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد على آله وصحبه وسلم.